اليوم 13 فبراير 2026، والمشهد التكنولوجي ما بقول عنه بس بيشهد تحولات.
لا، هو أقرب لزلزال.
بالضبط، زلزال بكل معنى الكلمة. بين أيدينا وثيقة تحليلية استراتيجية، الاسم الرمزي تبعها تيكن نايت.
صحيح.
والوثيقة بترسم صورة لمعركة ملحمية، يعني على جبهتين، من جهة استراتيجية سوني الجديدة اللي بتشبه حملات الإسكندر الأكبر، ومن جهة ثانية ثورة عالمية بصناعة الرقائق.
وهون النقطة المهمة، هاي مش مجرد أخبار، هاي أشبه بخريطة حرب لعام 2026. والمثير إنه المصدر بيركز على حدثين ضخمين عم بصيروا بنفس الوقت،
واللي بيبينوا بالبداية إنهم مش مرتبطين ببعض.
تماماً. الأول هو عودة سوني لتثبيت هيمنتها المطلقة بعالم الألعاب بطريقة مدروسة جداً، والثاني، ويمكن هو الأخطر، تحالف استراتيجي بين أوبن أي آي وشركة اسمها سيريبراس.
وهذا التحالف بيهدد بشكل مباشر عرش إنفيديا.
بيهدد عرش إنفيديا اللي جلست عليه تقريباً عقد كامل بسوق معالجات الذكاء الاصطناعي.
حسناً، طيب مهمتنا اليوم هي الغوص خلينا نقول طبقات هاي الخريطة الاستراتيجية. بدنا نفك شفرة هاي التحركات ونفهم كيف معركة على رقاقة سيليكون ممكن تحدد مستقبل لعبة بنلعبها بغرفة المعيشة.
وكيف كل هاد بيرسم ملامح مستقبل الحوسبة والترفيه ل2026 وما بعده.
لنبدأ من النقطة الأكثر إثارة للجدل. وثيقة بتبدأ بواحدة من أقوى العبارات اللي قرأتها من فترة: سقوط احتكار إنفيديا. تصريح جريء جداً.
جريء جداً، يعني ممكن البعض يشوفه مبالغ فيه حتى. إنفيديا مش مجرد شركة، هي عملاق، فكيف ممكن وثيقة مثل هاي تزعم إن احتكارها بيسقط؟
هو فعلاً ادعاء صادم، لكن التحليل ما بيطرحه كنبوءة بل كواقع عم يتشكل هلأ. السبب الرئيسي حسب كلامهم هو شركة سيريبروس ورقاقة سي أس 3.
بس الموضوع أكيد أعمق من مجرد منافس جديد.
أكيد أعمق بكتير. النقطة المحورية هي التحالف الاستراتيجي مع أوبن أي آي. فكري فيها بهاي الطريقة: إنفيديا كانت بتبيع أقوى محركات بالعالم، وكل شركات السيارات الكبرى بتشتري منها.
تمام، وفجأة أكبر شركة سيارات بالعالم اللي هي أوبن أي آي بتقرر مش بس توقف شراء محركات إنفيديا، لأ، بتقرر تتعاون مع شركة جديدة لتصمم نوع جديد تماماً من المحركات.
يعني المشكلة مش بقوة إنفيديا، المشكلة إنه أهم لاعب بالملعب قرر يلعب لعبة مختلفة بقواعد مختلفة؟
بالضبط. التحليل بيقول إنه القوة ما عادت بالهاردوير لحاله، بل بتكامل الهاردوير مع السوفتوير. لما أوبن أي آي تعلن إنها رح تبني مستقبل نماذجها على بنية سيريبراس، هي بترسل رسالة للعالم.
والرسالة هي إنه مستقبل الذكاء الاصطناعي يمكن ما يمر حصراً من خلال بوابات إنفيديا.
تماماً. المصدر بيستخدم تعبير لافت جداً، بيوصف التحالف بأنه لب الهجوم التكنولوجي اليوم. يعني إحنا بنتكلم عن معركة حقيقية.
واللافت إنه هاي المعركة مش محصورة بالغرب. التحليل بينتقل للشرق وبشير لاستراتيجية التفرد الشرقي، وبيذكر هواوي وشركة زيبو. هل إحنا قدام حرب باردة تكنولوجية؟
هذا هو بالضبط اللي بيطرحه المصدر. ما عادت منافسة شركات، صارت معركة نفوذ جيوسياسي. لكن اللي بيخلي الموضوع مثير أكثر هو إنه المصدر بيتعمق بالجانب المادي.
بقصد جانب التصنيع نفسه. صحيح، في فصل كامل اسمه معركة الرقاقات العملاقة، والسؤال المحوري فيه: لماذا الحجم مهم؟ الفكرة إنه سيريبروس وهواوي عندهم فلسفة مختلفة عن إنفيديا. بدل ما يربطوا آلاف الرقاقات الصغيرة، هم بيصنعوا رقاقة واحدة ضخمة، رقاقة واحدة عملاقة.
تخيلي معي رقاقة بحجم طبق العشاء تقريباً. هاد بيسمح بسرعة معالجة هائلة، لأنه البيانات ما بتحتاج تتحرك لمسافات طويلة بين الرقاقات. إنه ابتكار بفلسفة التصنيع الأساسية. إذا كانت سيريبراس وأوبن أي آي وهواوي عم يبلى هاي العقول الإلكترونية العملاقة، هاد بيقودنا للسؤال الطبيعي: مين اللي رح يصنع التجارب اللي بتستغل كل هاي القوة؟ وهون ننتقل بسلاسة للاعب الثاني بالوثيقة، سوني.
التحليل بيوصف تحركات سوني بأنها تثبيت للمملكة. بيبدأ المصدر بذكر لعبة جديدة اسمها Sons of Spartan، والأمر المثير هو وصفها بأنها بتستخدم تحليل رسوميات رباع الأبعاد.
هذا المصطلح بحد ذاته مثير
جداً، كأنه من الخيال العلمي. هل منتكلم عن السفر عبر الزمن بالألعاب؟
قريب من هيك. الفكرة مش السفر عبر الزمن، بل جعل الزمن نفسه عنصر ديناميكي بالرسوميات.
كيف يعني؟
شوفي، بالألعاب الحالية إذا شفتي بركة مي بالشارع هي مجرد صورة ثابتة، مع رسوميات رباعية الأبعاد هاي البركة رح تتبخر بشكل واقعي مع شروق الشمس أو تتجمد مع انخفاض الحرارة.
فهمت، البعد الرابع هو الزمن وتأثيره اللحظي على كل عنصر بعالم اللعبة.
بالضبط، بيضيف طبقة واقعية وتفاعل ما شفناها من قبل. هذا مذهل، بس شكلها سوني ما بتراهن بس على حصرياتها. المصدر بيذكر لعبة ثانية هي كينا سكارز أوف كازمورا، وكيف بتستخدم سحر محرك أنريل إنجين 6، وهذا بيوضح ذكاء استراتيجيتهم. هم بيعرفوا أن قوتهم مش بس بتطوير كل شيء بأنفسهم، بل بتمكين أفضل المطورين من استخدام أفضل الأدوات على منصتهم. يعني هي رسالة للمطورين، عنا أقوى منصة وعنكم حرية تستخدموا أقوى الأدوات. تماماً، هاد بيوسع جاذبية المنصة بشكل هائل.
لكن الجزء اللي فعلاً أثار اهتمامي بتحليل سوني مش بس الألعاب الجديدة، بل العودة للماضي. المصدر بيتكلم عن كسر لعنة معالج سيل بلعبة Metal Gear 4
وتشغيلها وبمعدل 120 إطار بالثانية.
أي شخص عاصر هذيك الفترة بيعرف إنه معالج سيل كان كابوس للمطورين. تحقيق هذا الإنجاز بيبدو كالسحر.
وهنا منوصل لجوهر الخطة الرئيسية لسوني، أو اللي بيسميه المصدر الضرب النهائية. هذا الإنجاز ما إجا من تحديث برمجي بسيط. التحليل بيربطه مباشرة بالكشف عن طبقة العرض العصبية في أجهزة سوني.
شو هي هاي الطبقة؟
هاي مش ميزة برمجية، هاي شريحة مخصصة جوا جهاز، نوع من المعالجات المساعدة اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي لتقوم بمهام عرض الرسوميات المعقدة.
لحظة، يعني سوني حطت شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة بأجهزتها بس لتتعامل مع الألعاب القديمة الصعبة؟
مش بس للألعاب القديمة، بس هاد واحد من أروع تطبيقاتها. الشريحة قادرة تفهم الكود الأصلي المعقد لمعالج سيل وتعيد ترجمته وتحسينه بالوقت الفعلي.
يعني مش مجرد زيادة إطارات.
لا، أبعد من هيك. يعني سوني بنت لنفسها جسر تكنولوجي بتقدر تجيب من خلاله مكتبتها الضخمة من الكلاسيكيات للعصر الحديث بأداء بفوق النسخ الأصلية.
هذا هو الخندق التكنولوجي اللي بيحفروه حوالين مملكتهم.
بالضبط، صعب جدا على المنافسين الدقوا، لأنه بيتطلب تكامل عميق بين الهاردوير والسوفتوير انبنى على مدار سنين. إذن الاستراتيجية متكاملة، ألعاب جديدة بتدفع حدود التكنولوجيا، وألعاب قديمة محبوبة بترجع للحياة، وكل هاد مدعوم بشريحة خاصة ما بيملكها إلا هم. وهذا فعلا بيبدو كخطة محكمة. بس التحليل ما بيوقف هون، بيبدأ يستكشف الجانب المظلم لكل هاي القوة، وهون التحليل بيأخذ منعطف أكثر قتامة. واحد من العناوين صدمني، اقتصاد الوكلاء واستبدال 30,000 مهندس. الوثيقة بتدعي إن هاد عم بيصير هلأ. هذا رقم هائل
جداً، شو اللي عم بيصير بالضبط؟
هاي هي النقطة اللي بيطلع فيها الذكاء الاصطناعي من شاشات الألعاب ليأثر على حياة الناس بشكل مباشر. اقتصاد الوكلاء بيشير لأنظمة الذكاء الصناعي قادرة تقوم بمهام معقدة بشكل مستقل،
مثل كتابة كود أو تصميم أجزاء من لعبة
أو حتى إدارة مشاريع. المصدر بيقول إن الشركات الكبرى بدأت فعلاً تستبدل فرق كاملة من المهندسين بهاي الأنظمة. رقم 30,000 يمكن يكون تقديري، بس بيعكس تحول جذري بسوق العمل.
هذا مقلق جدا، والتحليل بيحذر من تصعيد قادم، بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي المستقل وتهديد البنية التحتية لعام 2028. هذا سيناريو فيلم كارثي.
نعم، المصدر بينتقل من التأثير الاقتصادي للتهديد الأمن الوجودي. الفكرة إنه مع تطور هاي الوكلاء لتصير أكثر استقلالية، ممكن تستهدف أو تتلاعب بالبنية التحتية الحيوية،
شبكات الكهرباء، الأنظمة المالية،
شبكات الاتصالات، كل شيء. عام 2028 بينطرح كعلامة فارقة ممكن توصل فيه هاي الأنظمة لمستوى من التعقيد بيصعب السيطرة عليه.
والتحديد مش بس على المستوى المجتمعي، التحليل بيوصل لمستوى شخصي جدا للاعبين، بيذكر مفهوم اسمه انعكاس النموذج وأمن بيانات اللاعبين. ممكن تبسطه؟
طيب، خليني أبسطه بمثال. تخيل ذكاء اصطناعي تم تدريبه على كتابة قصص من خلال قراءة آلاف اليوميات الخاصة.
تمام.
انعكاس النموذج هو كأن مخترق يلاقي طريقة يخدع هذا الذكاء الاصطناعي ويخليه يقتبس جمل كاملة من هاي اليوميات السرية ويكشف معلومات خاصة.
يعني ممكن استخلاص البيانات الأصلية اللي تدرب عليها النموذج؟
بالضبط. هلأ طبقي هاد على الألعاب. الذكاء الاصطناعي بيتعلم من أسلوب لعبك، محادثاتك، تفضيلاتك. الخطر هو إنه ممكن حدا يستخلص هاي البيانات الشخصية الحساسة من نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.
يعني خصوصيتنا بتصير جزء من نسيج الذكاء الاصطناعي، وهذا بيرتبط مباشرة بفكرة تانية بيطرحها المصدر، ظاهرة الوهم الإبداعي في سرد الألعاب. الذكاء الاصطناعي رح يصير قادر يولد شخصيات وقصص مخصصة لكل لاعب لدرجة تبين إنها إبداع حقيقي، وهون الخط الفاصل بين الترفيه والتلاعب بصير ضبابي
جداً. ممكن تحسي باتصال عاطفي مع شخصية، بس حوارها معك بتولد بهديك اللحظة بس ليخليكي تلعبي لوقت أطول، أو يمكن ليوجهك تشتري شيء معين. في وسط كل هاي التكنولوجيا المستقبلية والمخاطر، غريب إن التحليل بيتوقف ليلتفت للماضي، في قسم كامل لتكريماً لريمان 30 عاماً من الابتكار. ليش؟ أعتقد إنها وقفة متعمدة وذكية جداً، بتوضح كل هذا التقدم التكنولوجي بسياقه الإنساني والإبداعي. الابتكار ما بيجي من فراغ.
يعني هو تذكير بأنه التكنولوجيا بتضل أداة.
بالضبط.
تكريم لعبة مثل ريمان المشهورة بأسلوبها الفني وتصميمها العبقري، هو تذكير بأنه جوهر التجربة الممتعة بضل يكمن بفكرة مبتكرة وتصميم ذكي، كأنهم بيقولوا ما ننسى ليش بدأنا كل هاد. وهذا بيقودنا لنقطة تانية تربط الماضي بالحاضر. المصدر بيطرح سؤال كبير، مستقبل السلاسل الميتة من سايلنت هيل إلى كاسلفينيا.
وهون بتكتمل الدائرة وبتترابط كل خيوط التحليل. كيف ممكن نحيي هاي السلاسل؟ الإجابة بكل اللي ناقشنا.
يعني بفضل تقنيات مثل طبقة العرض العصبي لسوني؟
صحيح، صار ممكن تقنياً إعادة بناء هاي العوالم بأداء مذهل، وبفضل محركات مثل Unreal Engine 6 صار الأمر مجدي اقتصادياً. والمصدر بلمح كمان لنموذج أعمال جديد، عقود ترخيص بيانات جديدة اللي ممكن تسمح للمطورين الصغار يحيوا هاي السلاسل مقابل نسبة من الأرباح.
إذن بعد هذا الغوص العميق الصورة صارت أوضح، عنا ثورة بالرقائق بتهدد الإمبراطوريات القائمة، وعنا سوني بتنفذ خطة عسكرية للسيطرة، وبالقلب من كل هذا الذكاء الاصطناعي
كفرصة وتهديد بنفس الوقت.
صحيح.
الفكرة الرئيسية اللي لازم نطلع فيها هي الترابط، كل شيء متصل. حرب الرقائق بين إنفيديا وسيريبراس مش مجرد خبر تقني، هي اللي رح تسمح بوجود الرسوميات رباعية الأبعاد بألعاب سوني.
والذكاء الاصطناعي اللي بيشغل هاي الرسوميات هو نفسه اللي بدأ يعيد تشكيل سوق العمل ويثير مخاوف أمنية عميقة.
تماماً، ما بنقدر نفهم أي جزء من هاي الصورة بمعزل عن الأجزاء الثانية. هي فعلاً خريطة استراتيجية لعالمنا بعام 2026.
بالختام، الوثيقة بتقدم دليل عملي للاعبين والمطورين. باختصار، بتوصي بالانتظار لمعالجات سوني العصبية الجديدة للأداء الرسوم الفائق، وبتحث المطورين يبدأوا يتعلموا واجهات سيريبراس لأنها قد تكون المستقبل،
وبتعتبر حزم مثل جير فور الجديدة تجربة لا بد منها،
والأهم بتدعو الجميع وبشكل عاجل يراجعوا ويرقوا أمن حساباتهم لمواجهة التهديدات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
بس بيبقى سؤال أخير بيتركوا التحليل معلق بالهواء. حكينا عن الوهم الإبداعي اللي بيولده الذكاء الاصطناعي بالألعاب وكيف بيخلق تجارب مقنعة ومؤثرة.
صحيح، وهاد بيدفعنا للتفكير، إذا كانت هاي التقنية قادرة تخلق أوهام مقنعة بهذا الشكل بعالم افتراضي مثل الألعاب، شو رح يصير لما يتم تطبيق نفس التقنية وبنفس القوة على الأخبار والمعلومات اللي بنستهلكها كل يوم بالعالم الحقيقي؟ وأين سيكون الخط الفاصل بين السرد المولد بذكاء والواقع الموضوعي؟
هذا هو السؤال اللي يمكن نضطر كلنا نواجهه قريبا جدا.